1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. نجدد الترحاب بكم دائما أعزائنا المستمعين، هذا نبيل الحيدري وبيتر كوبالك، نتابع تقديم مواد وبرامج إذاعة العراق الحر في هذه الفترة التي تستمعون خلالها إلى تقرير حول مطالبات عدد من البرلمانيين بتأجيل التعداد العام للسكان وتحسن نسبي في اختناقات شوارع بغداد، يرده البعض لانسحاب القوات الأمريكية وانتهاء العام الدراسي، والشراء بالتقسيط مبعث ارتياح لذوي الدخل المحدود في محافظة واسط. وقبل ختام الساعة سنكون مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أما الآن فنتابع معا محاور ملف العراق ورواء حيدر.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. الملكي يعد خط نابوكو ب 15 مليار متر مكعب من الغاز. ووزير الخارجية في نيويورك لمناقشة خروج العراق من تحت طائلة الفصل السابع، بينما يعرب نواب عن قلقهم من نتائج الخروج الجانبية. ونقض هيئة الرئاسة قانون حماية المستهلك يثير استغراب عدد من النواب. أقامت أربع دول أوروبية اليوم بالتوقيع على اتفاق تاريخي مع أنقرة يهدف إلى الشروع بتنفيذ مشروع خط أنابيب نابوكو لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا. العراق أعرب عن استعداده للمشاركة في هذا المشروع من خلال تصدير الغاز. رئيس الوزراء نور المالكي حضر مراسيم توقيع الاتفاق في العاصمة التركية وقال إن في إمكان العراق المساهمة ب 15 مليار متر مكعب من الغاز، إذ قال:
يتطلع إلى تطوير علاقاته مع دول الاتحاد الأوروبي، بإمكانه أن يزود الدول الأوروبية بحوالي 15 بليون متر مكعب من الغاز سنويا عبر أراضي الجمهورية التركية.
من المتوقع أن يبدأ تشغيل خط نابوكو في عام 2014، حيث سينقل حوالي 31 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى أوروبا. هذا ويتوفر الغاز في العراق إلى جانب النفط، فهناك الغاز المصاحب في جنوب العراق، وهناك حقلان مهمان للغاز الطبيعي هما حقلا عكاش والمنصورية. مشاركة العراق في خط نابوكو ستكون اعتمادا على الغاز المستخرج من هذين الحقلين، غير أن العراق لم يبدأ باستثمار هذين الحقلين بالشكل المطلوب حتى الآن، وهو ما دفع جهات عدة إلى المطالبة بالاستثمار فيهما وإلى مضاعفة جهود في هذا المجال. عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب نور الدين الحيالي دعا وزارة النفط إلى التعجيل في استثمار حقلي عكاش والمنصورية، مشيرا إلى فوائد هذا الاستثمار للاقتصاد العراقي، إذ قال:
الميزانية العراقية تحتاج إلى استثمار هذين الحقلين لأن هناك طلب عالمي وهناك خطوط مواصلات سهلة لإيصال الغاز إلى دول أوروبا، لأنه يعتبر من الغاز النظيف الذي ممكن استخدامه في مشاريع صناعية وفي صناعة كهربائية بشكل كبير. الإسراع بالاستثمار في القطاع الغازي في هذه المرحلة أيضا يصير جنبا إلى جنب مع النفط.
غير أن الناطق الإعلامي باسم وزارة النفط عاصم جهاد قال من جانبه إن وزارة النفط تسير بخطى حثيثة على طريق تطوير هذين الحقلين الغازيين، لا سيما حقل عكاش، إذ قال:
وزارة النفط بدأت بخطوات الاستثمار لهذا الحقل. تواجدت الكوادر الوطنية، هناك الفرق الزلزالية للاستكشاف في هذا الحقل، وبالتالي هناك عدة مشاريع يعني في هذا الحقل، منها مد أنابيب في الجانب العراقي، وهناك تزويد الأشقة، هناك اتفاق على التزويد بكميات محدودة من هذا الغاز، وكانت هناك مباحثات لوزارة النفط مع الاتحاد الأوروبي اللي أبدى رغبته في الاستفادة من هذا الإنتاج المستقبلي لهذا الحقل، تزويد الاتحاد الأوروبي بالغاز العراقي. وبالتالي وزارة النفط والحين أنه قيام شركة النفط الوطنية، ستقوم وزارة النفط بعدة خطوات في هذا المجال، ويشمل ذلك أيضا حقل المنصورية يعني اللي هو أصغر يعني من حقل الأكاش الغاز.
نذكر أخيرا أن الدول التي وقعت اتفاق اليوم في أنقرة على مشروع خط نابوكو هي تركيا وبلغاريا ورومانيا وهنغاريا والنمسا، علما أن طول خط نابوكو يبلغ 3300 كيلومتر وسيمر من شرق تركيا إلى عاصمة النمسا فيينا، وسينقل الغاز المستخرج من منطقة بحر قزوين ومن العراق ومن الشرق الأوسط إلى أوروبا. ما زلتم مستمعي الكرام مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. توجه وزير الخارجية هوشير زيباري إلى نيويورك يوم الأحد على رأس وفد حكومي للبدء بعملية مراجعة القرارات الدولية التي فرضت على العراق بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. سيجري الوفد لقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومستشاريه في الأمانة العامة وأعضاء مجلس الأمن الدولي. وكان القرار 1859 الذي تفاوض عليه العراق مع مجلس الأمن وأنهى ولاية القوات متعددة الجنسيات في العراق، كان هذا القرار قد تضمن قيام كل من العراق والأمانة العامة للأمم المتحدة بمراجعة جميع القرارات التي صدرت ضد العراق بموجب الفصل السابع منذ عام 1990. وسيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقريره حول المراجعة إلى مجلس الأمن بغية البت في طلب العراق للخروج من عقوبات وتبعات الفصل السابع على ضوء وفائه بالتزاماته الدولية، حسب بيان صدر عن وزارة الخارجية العراقية. خروج العراق من تحت طائلة الفصل السابع أمر تسعى إلى تحقيقه الحكومة العراقية كي يعود العراق عنصرا فاعلا في المجتمع الدولي، غير أن هذا الخروج يثير في الوقت نفسه مخاوف لدى عدد من النواب لا سيما فيما يتعلق بمصير الأموال العراقية وقضايا أخرى. غسان علي والتفاصيل.
في الوقت الذي تبعث فيه تصريحات المسؤولين في الحكومة العراقية على التفاؤل في قرب خروج العراق من طائلة الفصل السابع ووجود تأكيدات من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بأن مبررات بقاء العراق تحت هذا الفصل انتهت ولم يعد يشكل أي تهديد على السلم والأمن الدوليين، أبدت بعض القوى النيابية مخاوفها على مصير الأموال العراقية الموجودة في عدد من دول العالم واحتمال أن يؤدي خروج العراق من الفصل السابع إلى تحريك الدعاوى القضائية ضدها، بحسب رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلق الذي أكد في حديثه لإذاعة العراق الحر أن خروج العراق من طائلة هذا الفصل ليس مناسبا في الوقت الحالي.
العراق ليس بوضع قوي يستطيع أن يقف ضد هذه الدول كلها، وليس بوضع يؤهل أن يترافع في المحاكم كما كان سابقا أو كما يجب أن يكون، لأن العراق خالي من الكفاءات اليوم، وبالتالي وضع الضعيف الحالي قد يضع عليه التزامات أخرى عندما يكون العراق مهيئا للدفاع عن نفسه وهناك من يسنده، عند ذلك نتخلص من البند السابق.
ويرى المطلق أن الخروج من الفصل السابع لن يعود بالفائدة على العراق في حال لم تلتزم الحكومة الأمريكية بالوعود التي قطعتها أثناء توقيع الاتفاقية الأمنية المتعلقة بحماية الأموال العراقية من أي دعاوى قضائية.
إذا لم تكن أمريكا مستعدة لأن تفي بالتزاماتها التي أعطتنا إياها قبل الموافقة على الاتفاقية في أنها ستحمل الأصول العراقية والأموال العراقية، فأنا أعتقد خروج العراق من البند السابع ليس بالضرورة فيه فائدة، ولذلك علينا أن نتحسب لهذا الموضوع بشكل جيد وأن يخرج العراق من البند السابع عندما يخرج من الالتزامات والاستحقاقات التي وضعت عليه بظروف استثنائية. هذا الموضوع يجب أن يزال قبل أن يخرج العراق من البند السابع.
من جهته يؤكد عضو لجنة العلاقات الخارجية عبد الباري زيباري وجود التزام أمريكي بحماية الأموال العراقية داخل الولايات المتحدة وليس خارجها، داعيا في الوقت ذاته الحكومة العراقية إلى التحرك السريع من أجل حماية الأموال العراقية في دول العالم الأخرى.
الولايات المتحدة لا زالت تطمن بأن الأموال الموجودة في الولايات المتحدة هي في مأمن وهي تحميها، أما لدينا أموال أخرى في دول أخرى لا توجد لدينا ضمانات من طرفها. الآن الأوان على الحكومة العراقية أن تتحرك سريعا لرفع دعاوى قضائية ضد هذه التعويضات الكيدية التي فرضت على العراق في كثير من الحالات، كما تعلمون التعويضات والخسائر بلغت كثيرا بعبارات عدة.
ويحذر زيباري في حديثه لإذاعة العراق الحر من احتمال ضياع الأموال العراقية في حال لم تتخذ الحكومة إجراءات جدية لحمايتها.
الآن الكرة في ملعب الحكومة العراقية. أنا أعتقد لازال الحكومة ليست بالسرعة المطلوبة، أتمنى أن تتحرك بسرعة لأن هذه الأموال سوف تتبعثر إن لم تكن هناك جهود سريعة وقضائية في المرحلة الحالية بالذات.
حجم هذه الأموال كم يعني؟
هي عدة مليارات متوزعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والبنوك السويسرية وبنوك أخرى حتى عربية منها، وأعتقد الحكومة عليها أن تأخذ هذا الموضوع بجدية أكثر وتحرك حول هذا الموضوع.
في حين يتوقع النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عبد الهادي الحساني صدور قرارات دولية لحماية الأموال العراقية حتى في حال الخروج من البند السابع، مرجحا أن تحل القضايا العالقة بين العراق وبعض الدول من خلال المحادثات الثنائية.
الأموال العراقية عندما يخرج العراق من السابع سوف يصار بند معين لحماية أموال العراق كما صار هذه السنة حماية أموال العراق، ويصار إلى أيضا بعض التعويضات بعض الدول التي لديها صالح وفهم معين لديها حقوق، والعراق لديه أيضا حقوق وتعويضات على كثير من الدول، ولكن المحادثات الثنائية سوف تحل كل إشكالات التعويضات حتى يصار إعطاء استحقاق الذين يطالبون العراق.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، تواصلون متابعة فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. في 28 من أيار الماضي صادق مجلس النواب على قانون حماية المستهلك، والذي يهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على حقوق المستهلكين من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى الإضرار بهم. يهدف القانون أيضا إلى منع كل عمل يخالف قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويق السلع أو ينتقص من منافعها أو يؤدي إلى تضليل المستهلك. في إطار هذا القانون أقر مجلس النواب تشكيل مجلس يسمى مجلس حماية المستهلك، ويكون مرتبطا برئيس مجلس الوزراء، ويضم أعضاء من وزارات عدة منها التجارة والصحة والزراعة إضافة إلى عدد من الخبراء. من مهام المجلس الرئيسية وضع سياسات وبرامج عمل بهدف حماية المستهلك وحقوقه وتوجيه إنذارات إلى الجهات المخالفة لبنود القانون. قانون حماية حقوق المستهلك الذي أقره مجلس النواب أكد أيضا على حق المستهلكين في الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بحقوقهم، ومنها حقهم في أن تكون مواصفات السلع المستهلكة مطابقة لفائدتها الحقيقية دون غش. القانون حذر الجهات التي تحاول تضليل المستهلك أو تصريف بضاعة تالفة من عقوبات بالسجن أو بفرض غرامات، وذلك وفقا لنوع المخالفة. وكما ذكرنا أقر مجلس النواب قانون حماية المستهلك في 28 من أيار الماضي، غير أن هيئة الرئاسة نقضته في 7 من هذا الشهر لأسباب وصفتها بأنها صياغية وقانونية، ثم أعادت القانون إلى مجلس النواب لمناقشته مرة أخرى. التقرير التالي ينقل لنا ردود فعل عدد من النواب على قرار هيئة الرئاسة بنقض القانون. المتحدثون أعربوا بشكل عام عن استغرابهم لقرار النقض هذا. خالد وليد والتفاصيل.
بعد إقرار قانون حماية المستهلك من قبل مجلس النواب، نقضه مجلس رئاسة الجمهورية وأعاده إلى قبة البرلمان مع مجموعة من الملاحظات انقسمت ما بين صياغية وقانونية. عضو اللجنة الاقتصادية النيابية محمد خليل أوضح أن ملاحظات هيئة رئاسة الجمهورية لا تستدعي نقض القانون الذي أقر متكاملا من كافة الجوانب، بعدما شاركت منظمات دولية وجمعيات مجتمع مدني بإعداده ومناقشته، وأخذ حيزا نقاشيا كبيرا بين أعضاء مجلس النواب.
بعض من هذه الملاحظات كان نأخذ بوجهه، ولكن بعض كان غير ضروري للنقد فيه.
ما هي الملاحظات؟
على سبيل المثال الكتابة الإعلامة والنجمة أو كتابة المكونات المادة المصنعة. فمثلا على سبيل المثال إذا صنعت السيارة، هل من الضروري كتابة المكونات السيارة ماذا يتكون؟
فيما أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية سامي الأتروشي أن لجنته غير مقتنعة بنقض القانون من قبل هيئة رئاسة الجمهورية، كون الأسباب تتعلق بقضية عدم إدراج مادة للحماية الفكرية الدستورية في قانون حماية المستهلك.
قضية متعلقة بموضوع معين، كان هناك اعتراضات وقتها من بعض النواب أنه عندما نتكلم عن حماية المستهلك على بعض المواد الاستهلاكية يجب أن نرتقي إلى موضوع آخر اللي هو أيضا مهم، قضية الحماية الفكرية يعني تدري همينا أكون بدي السوري يعني ما تتكلم عن هذا الموضوع. هم يقولون من تقول حماية مستهلك لازم تجي على ضمان حماية الحقوق الفكرية وكذلك. بس إحنا اللي قلناها وقتها يعني وضعنا إنه هذا راح تنزل بقانون آخر يعني ما له علاقة بحماية المستهلك.
ورغم اعتراضات أعضاء البرلمان على نقض قانون حماية المستهلك من قبل هيئة رئاسة الجمهورية، إلا أن الملاحظات سوف تؤخذ بنظر الاعتبار من قبل مجلس النواب، وسيعدل القانون بما يخدم حقوق المستهلك على حد تعبير النائب عن الائتلاف عبد الهادي الحساني.
كل ما كان حظوظ أموال المواطن حظوظ أموال الدولة، وعليه حماية المستهلك مع السعري والنوعي هو قانون ضروري أن يمرر، ولكن يجب أن يعدل بما يسلم فعلا حماية المستهلك كحق وكضمان، وكذلك حماية حقيقة المنتج الذي يريد أن ينتج براحته بنوعية معينة، وخصوصا حماية أيضا المنتوج العراقي الذي أيضا حقيقة حماية، لأنها قد يكون لا يمكن يتنافس كثير من الميادين مع منتجات أجنبية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على اقتراح مشروع قانون حماية المستهلك بصيغته النهائية المعدلة في 20 نيسان الماضي، وصادق مجلس النواب عليه في 28 أيار الماضي. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، يوسف عمر أحد علامات الطرب العراقي الأصيل، لنستمع إليه خلال الدقائق القادمة.
طوال الليل واذكر ويلي في جميلة كيفي وبحجة الحرمان أبكي على كيفي جميلة جميلة قلوب دنيال وتدري بي مالي قلوب دنيال وتدري بي جميلة جميلة واحد وخلت وياك إلي واحد وخلت وياك وش ظل لي جميلة جميلة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب التوقيت المحلي، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
نجدد الترحاب بكم دائما أعزائنا المستمعين، هذا نبيل الحيدري وبيتر كوبالك، نتابع تقديم مواد وبرامج إذاعة العراق الحر في هذه الفترة التي تستمعون خلالها إلى تقرير حول مطالبات عدد من البرلمانيين بتأجيل التعداد العام للسكان. ومحافظة ديالى تسعى لتشجيع مستثمرين لتطوير حقل المنصورية الغازي، وتحسن نسبي في اختناقات شوارع بغداد يرده البعض لانسحاب القوات الأمريكية وانتهاء العام الدراسي، والشراء بالتقسيط مبعث ارتياح لذوي الدخل المحدود في محافظة واسط. وقبل ختام الساعة سنكون مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعزائي المستمعين، حذر برلمانيون من حدوث تلاعب في عملية التعداد السكاني المنتظر إجراؤها في تشرين الأول المقبل، خاصة فيما يتعلق بمدينة كركوك أو ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها لوجود تجاوزات بحسب بعض البرلمانيين الذين دعوا إلى تأجيل التعداد. من جانبه استغرب برلماني كردي هذه الدعوات وعدها تعطيلا للعملية السياسية وعرقلة لخطط التنمية في البلاد. مع ليث أحمد مزيد من التفاصيل.
في الوقت الذي تستعد فيه وزارة التخطيط لإجراء التعداد السكاني للبلاد المقرر إجراؤه منتصف تشرين أول القادم، طالب عدد من النواب خلال مؤتمر صحفي عقد بعد ظهر الأحد تأجيل الإحصاء لما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، عازين أسباب هذا الطلب إلى الخشية من حدوث تلاعب في النتائج سيما في المناطق المتنازع عليها، حيث أوضح النائب أسامة النجيفي أن محافظات عديدة قد تشهد عمليات تزوير.
إننا نطلب من الحكومة العراقية ومن البرلمان ومن القوى الوطنية كافة التعاون لتأجيل الإحصاء السكاني في كافة أنحاء العراق إلى وقت يتفق عليه في البرلمان الذي سينتخب في بداية 2010، ولإتاحة الفرصة للحكومة لفرض الاستقرار والأمان وإبعاد الميليشيات المسلحة والهيمنة السياسية على المواطنين في مناطق كثيرة من العراق، خصوصا كركوك وأجزاء من الموصل وأجزاء من ديالى.
من جهته أشار النائب سعد الدين أركج إلى حدوث تغيير في الخارطة الديموغرافية في محافظة كركوك، ما جعل إجراء التعداد فيها غير ممكن إلا بعد أن تجري التعديلات الدستورية ويتم التفاهم حول قانون الانتخابات الخاص بها. أركج استشهد بزيادة مساحة مدينة كركوك بعد الإطاحة بالنظام السابق في عام 2003.
في 2003 لرأينا بأن مساحة الأرمية الموجودة في كركوب عموم كركوب بحدود 45 كيلومتر مربع، ولكن في الوقت الحاضر وصلت هذه المساحة إلى أكثر من 75 كيلومتر مربع، جميعها تجاوزات الفرق، تجاوزات على الأموال العامة وكذلك الخاصة. فهذه التجاوزات إذا لم تحصر بشكل جيد ولم تحصر بشكل دقيق باستخدام تقنيات عالية، فمن الممكن أن تعتبر هذه التجاوزات كوحدات سكنية قد يؤدي إلى اختلاف كبير، واختلاف كبير في النتائج لا يحمد عقباه.
أطراف كردية أكدت على أهمية إجراء الإحصاء في الموعد المحدد، حيث أشار عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون إلى أن الخطط التنموية لا يمكن أن تسير بالبلاد دون وجود إحصاء سكاني، منتقدا مطالبات التأجيل وواصفا الجهات المؤيدة لها بأنها ضد العملية السياسية وكل أنواع التحول.
الإحصاء أصبح من الواجبات الضرورية في العراق، مر أكثر من 20 سنة على الإحصاء ولم يجرى هذا الإحصاء بصورة صحيحة، ولم يجرى إحصاء منذ سنة 57 إحصاء حقيقي في العراق. كان الأنظمة الجمهورية فردية شمولية تجري الإحصاءات وفق معايير طائفية أو معايير أخرى، لذلك نحن مع الإحصاء في موعد محدد.
في حين أبدى عضو الائتلاف العراقي الموحد حميد رشيد معلا تفهمه للمخاوف من حدوث عمليات تزوير في النسب السكانية، مشيرا إلى إمكانية تأجيل الإحصاء لمدينة كركوك دون سواها.
لا يمكن أن تكون هذه الحجة على مقدار إدراكنا وتفهمنا لها أن تكون مانعا لإجراء الإحصاء الكلي للعراق لما يترتب على هذا الإحصاء من فوائد جمة للعراق. بالإمكان تأخير كركوك نفسها كما أخرت في مختلف القضايا، بالإمكان أن تبقى هي كقضية مؤجلة لكنها لا تمنع الإحصاء في مناطق أخرى.
وتستعد الأطراف المعترضة على إجراء عملية الإحصاء إلى تقديم مشروع قانون لمجلس النواب من المتوقع أن يتم قراءته في الأيام القليلة المقبلة. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، تسعى محافظة ديالى إلى تشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في تطوير حقل المنصورية الغازي، هذا الحقل التابع لمحافظة ديالى والذي لم يحل إلى أي شركة ضمن جولة التراخيص الأولى التي أعلنت يوم 30 من الشهر الماضي بسبب عدم تقدم أي شركة للاستثمار فيه. سامي عياش مراسل إذاعة العراق الحر في بعقوبة لديه تفاصيل أكثر.
يعد حقل غاز المنصورية الواقع شمالي قضاء الخالص أحد أكبر الحقول الغازية في الشرق الأوسط بحسب الخبراء، والذي لم يستثمر بعد، حيث لم تتقدم أي شركة لاستثماره في جولة التراخيص الأولى التي أعلنتها الحكومة العراقية في وقت سابق لاستثمار حقول نفطية وأخرى غازية، الأمر الذي دفع بمحافظ ديالى ورئيس لجنة الاستثمار في مجلس المحافظة بزيارة تركيا بهدف جذب المستثمرين، كما بين محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي.
تم زيارة شقيقة تركيا من قبل وفد حكومي متكامل يتكون من المحافظ النائب الأول ورئيس هيئة الاستثمار ومستشار المحافظ لشؤون الاستثمار وعضو مجلس محافظ لشؤون الاستثمار. كان الهدف من الزيارة هو الاطلاع على الأوضاع في تركيا ووضع الشركات ومحاولة استقطاب الاستثمار من قبل الشركات التركية ومحاولة رسم بعض العلاقات الطيبة بحيث نحاول نستفيد من تجربة تركيا. كذلك التقينا بمجموعة من التجار اللي هي مجموعة المواسيات وهي يعني مجموعة شركات ضخمة جدا تعد العمود الفقري للاقتصاد الحر التركي، وهؤلاء كانت لهم تخوفات من الاستثمار في محافظات العراق باعتبار عدم توفر بعض الضمانات وبعض التطمينات اللي هم يحتاجوها، وأطلعناهم على الواقع الأمني والخدمي الموجود ووصلنا رسالة أنه الآن الأمن جيد جدا. أرسلنا تطمينات لكل الشركات بأنه هناك حقوق محفوظة لهم وهناك تسهيلات مصرفية وهناك تسهيلات ضريبية وهناك إعفاض ضريبي لمدة 15 سنة وممكن تأجير الأرض لمدة 50 سنة وممكن أن يعاد تأجيرها إذا كانت المشاريع ضخمة. كل الضمانات مو إحنا الإدارة المحلية لا بل الإدارة المركزية، يعني الحكومة المركزية هي مقدمتها.
رئيس لجنة الاستثمار في مجلس المحافظة ساجد عبد الأمير أرجع تعثر الاستثمار في المحافظة إلى أسباب عدة، لعل من أبرزها هو عدم معرفة العالم بالتحسن الأمني في ديالى.
نقاط الضعف الموجودة في الاستثمار: أولا ضعف التخطيط الاستراتيجي، اثنين عدم وجود سياقات تجارية معتمدة بصورة متكاملة، ثالثا ضعف الوعي الاستثماري لحداثة الاستثمار في العراق، عدم معرفة العالم بتحسن الوضع الأمني في المحافظة. المصارف الموجودة في المحافظة ذات رأس مال ضعيف واتباعها لإجراءات روتينية، عدم وجود صلاحيات إدارية ومالية وقانونية لهيئة الاستثمار في المحافظة.
فيما كشف مدير وحدة التخطيط في ديالى زيد خلف عن وجود خطة خمسية وضعتها وزارة التخطيط تهدف إلى جذب الاستثمارات إلى المحافظة.
وزارة التخطيط انتبهت لهذا الموضوع من خلال خطة خمسية تشمل كافة القطاعات، وهذا التفكير لخدمة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والخدمية للقطاعات كافة من خلال خطة خمسية عدة الدوائر القطاعية سواء بالزراعة والصناعة أو الخدمات أو الصحة والتعليم. بدأنا النفط وبدأ الاعتماد على المورد الأساسي اللي هو الاقتصاد العراقي والنفط والاعتماد على الاستثمارات وجذب الاستثمارات سواء المحلية والأجنبية، وهذا جزء مهم جدا لأنه يحقق لنا فرص عمل وخلنا يحقق لنا فرص للقلع البطالة، كذلك يخلق حالة من حالات الاستقرار الاقتصادي اللي هي مطلوبة لبناء العراق مستقبلا.
سامي عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعينا الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي irakhur@yahoo.com. أكرر العنوان مرة ثانية irakhur@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين، ونحن نستكمل تقارير المراسلين في الفترة المتبقية من هذه الساعة. عزى مواطنون الانفراج في الزخم المروري في شوارع العاصمة بغداد إلى انسحاب القوات الأمريكية من المدن، فيما أضاف آخرون عوامل أخرى ساهمت في التخفيف من الازدحام، منها ارتفاع حرارة الجو وتكرار هبوب العواصف الترابية التي لا تشجع على الخروج إلى الطرقات، وانحسار التنقل اليومي لمئات الآلاف من الطلبة مع انتهاء العام الدراسي، عوامل ساهمت جزئيا في التخفيف عن إحدى الأزمات. والتفاصيل مع مراسلة الإذاعة من بغداد.
اتفق عدد كبير من المواطنين على أن انسحاب القوات الأمريكية من المدن قد أثر بشكل كبير في تخفيف حدة الاختناقات المرورية في الشوارع، ويبررون ذلك في أن تلك القوات كانت تعطل السير بأرتالها الطويلة والبطيئة الحركة، فضلا على التوقف المفاجئ لهذه الأرتال أحيانا وقطعها للشوارع لساعات طويلة.
طبعا اكو تاثير كلش كبير بالشارع العراقي بانسحاب القوات الامريكيه من المدن، يعني بسبب قبل اوتالهم العسكريه اللي كانت توقف الناس طوابير من السيارات، يعني ازدحام طول بين ساعه وبين ساعه ونص، بالاضافه الى انه القوات الامريكيه كانوا طبعا حسب ما يشتهون يقفون بالشارع فينقطع الشارع، فهذا الشارع يسبب ازدحامات وخاصه في اوقات يعني خروج الموظفين من دوائرهم تلقين طوابير سيارات كلش كبيره. ثاني شيء نوبات كانوا يكون بالبانزي خانات فهم يسوون ازدحام. بعد خروج القوات الأمريكية نشوف الشوارع انفتحت، أكو بعض الأماكن من الشوارع هم انفتحت.
ويؤكد طلبة جامعيون بأن ذهابهم إلى الكليات كانوا يشكل لهم محنة حقيقية بسبب تواجد القوات الأمريكية في ذروة الدوام، ويرى الشاب أحمد سعيد بأن الهدوء قد عاد فعلا إلى الشوارع بعد انسحاب القوات الأمريكية.
بعد انسحاب القوات الأمريكية لاحظ أن الشارع العراقي أصبح هادئ، يعني إحنا نلاحظ أن القوات الأمريكية كانت عندما تخرج من القواعد أصبح الزعام في الشارع عرقلة في السير، وطبعا إحنا أكثر من مرة ضربنا القوات الأمريكية، ضربنا ماتين السيارة والحمد لله عدت على خير.
وكانت القوات الأمريكية قد انسحبت من المدن العراقية في 30 من شهر حزيران الماضي لتتواجد في ثكنات في خارجها، ويشير المواطن جعفر عبد الزياد إلى أن هذه القوات قد خففت من تواجدها في الشوارع قبل 30 من حزيران، كما سلمت الكثير من مواقعها قبل هذا التاريخ.
بالحقيقة أنا أشوف أنه يعني تاريخ 30/6 اللي هو موعد انسحاب القوات الأمريكية ما أثر على الشارع العراقي بشيء، يعني ما غير شيء بالشارع العراقي، لأنه القوات الأمريكية انسحبت فعلا من المدن قبل هذا التاريخ، خفف من تحركاتها من تواجدها بالشارع من نقاط التفتيش الموجودة بالشارع، وبالإضافة إلى أنه سلمت القوات العراقية تدريجيا من قبل أشهر هذه نقاط التفتيش اللي كانت ضمن نقاط القوات الأمريكية، لهذا ما شفنا هذا التغيير يعني كبير بتاريخ 30/6 وشفنا الشارع كما هو.
وهناك مواطنون آخرون يعزون سبب قلة الزخم المروري في شوارع العاصمة بأنه لا يعود فقط لانسحاب القوات الأمريكية، وإنما للارتفاع الكبير في درجات الحرارة وهبوب العواصف الترابية وتعطيل الجامعات والمعاهد والمدارس.
قضية يمكن أنا أعزوها لأنه المناخ يعني حار، لذلك يعني المواطنين يعزفون عنه يقومون بأعمالهم بهالشكل المناخ، فضلا عن ذلك أنه الموسم الدراسي يعني انتهى، لذلك يعني طلبة الجامعات لهم دور أيضا كان عن طريق الخطوط اللي تنقلهم عن طريقهم حركتهم أيضا، هسه انتهى الموسم الدراسي وقلت الحركة أنه تتعلق بقضية الوجود الأمريكي بالعراق، فبالعكس قوات الأمن العراقية يمكن اللي متواجدة ببغداد أكثر من القوات الأمريكية، السيطرات الثابتة العراقية هي اللي دائما تسبب انه الازدحامات وهذه.
لربما للقوات الأمريكية بعض التأثير، لأن الأرتال كان توقف بعض الشوارع أو تقطع أكثر من طريق، لكن مو هذا الشيء الرئيسي. أعتقد أنه أولا انتهى موسم الدراسي، المدارس والمعاهد والكليات أيضا إلى تأثير كبير على الشارع، كذلك الأيام هاي اللي مرت هاي أسبوعين أو أكثر الأتربة وهاي الغبار اللي جاي تأثر وحرارة الجو، فهم جاي تقلل أيضا خروج المواطنين، حتى يعني احنا جاي نشوف سمو فقط اوقات الصباح، يعني حتى المساء والليل هو خالي الشوارع المتجهات خاليه من وجود يعني او قل من وجود ناس بها.
اذاعه العراق الحر بغداد.
اعزائي المستمعين، يبحث كثير من العوائل ذات الدخل المحدود عن فرص الشراء بالتقسيط من محلات او جمعيات تعتمد هذا الاسلوب، هذا الأسلوب يتفق والظروف المالية لتلك العوائل، فضلا عن أنه يتيح فرصة للتجار لتسويق البضائع بطريقة تشجيعية. في الكوت وفي محافظة واسط تقدم بعض المحلات والجمعيات هذه الخدمة. لنتعرف على قصصها من الباعة والمواطنين ومن سيف عبد الرحمن.
تزدهر في مدينة الكوت في الآونة الأخيرة جمعيات البيع بالآجل والتي تلاقي إقبالا متزايدا. تلك الجمعيات بعضها تعاونية والأخرى قطاع خاص، اعتمدت في بيع بضائعها بالتقسيط من خلال دفع ربع المبلغ الكلي للبضاعة فيما يقسط الباقي على شكل أقساط شهرية. تلك الظاهرة مثلما ولدت ارتياحا من قبل المتبضعين، فإن أسبابا عديدة أدت إلى ازدهارها. جمعية الكوت الاستهلاكية واحدة من بين جمعيات كثيرة اعتمدت ذلك الاسلوب في البيع، كما يشير رحمن العابدي نائب رئيس الجمعية.
كجمعية الغاية من عندها البيع بالأقساط كافة موظفين ذو الدخل المحدود، ولهذا احنا اتخذنا هذا القرار كمجلس إدارة بيع بالأقساط على كل حاجة 4 أقساط أو أكثر. اللي ما عدتم انه نسويها 5 أقساط 6 أقساط إلى تسهيلا لأمره، لأن هذا الموظف ما عنده إمكانية يسد شهريا المواد اللي نبيعها من ثلاجات إلى مجمدات إلى مراوح إلى تلفزيونات إلى سبليت، كافة المواد الكهربائية اللي يحتاجها المواطن. هناك ضمانات نضمن استرجاع المبالغ.
للبيع بالتقسيط جوانب منها ذات طابع اقتصادي يسهم بتنشيط الطلب الاستهلاكي وحركة الأسواق، كما أن هذا النوع من التعامل التجاري له جانب اجتماعي كونه يتيح لأصحاب الدخل الواطئ على شراء ما يحتاجونه من السلع الاستهلاكية والمنزلية، كما يقول فاضل عبد الرضا تاجر جملة.
البيع بالتقسيط وسيلة للعصر، ليش؟ لأن قلة الدعم الحكومي للعائلة من جهة وللتاجر من جهة وللسلعة المستوردة أو الوطنية، لكن من تجي العائلة مثلا بحاجة إلى مثلا نقول براد ماء أو ثلاجة أو مدفأة نفطية أو كهربائية، هذه حاجة ضرورية، لكن العائلة العراقية ما تتمكن من شرائها، كان تكون سعرها 150,000 دينار، زين هو راتب واحد يكون 300,000 دينار، ومتطلبات العائلة كثيرة، فتلجأ إلى هذا الأسلوب، أسلوب مثلا تأخذ ب 150,000، التاجر العراقي ما راح يبيع ب 150، ياخذ عليها هامش بسيط من الربح إضافة إلى ربح الأصل فيبيع بالتقسيط. في هذه الحالة هم منطي زبائن أكثر وفائدة للعائلة العراقية، وبنفس الوقت التاجر بايعها بأكثر، هذا راح يؤدي إلى نوع من تلاحم وثقة متبادلة بين المستهلك والبائع، لأن أصبح وسيلة رزق بنفس الوقت وسيلة كمالية.
وبخصوص أسباب انتشار ظاهرة الجمعيات التي تبيع بالتقسيط، يرى الأكاديمي كارم الشمري بأن هنالك العديد من الأسباب التي أدت إلى ازدهار هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة، وتتعلق بأطرافها سواء من جهة المستهلك أو البائع، ولعل ضعف القدرة الشرائية ومجموعة من الأسباب الأخرى وراء ذلك.
ظاهرة البيع بالتقسيط حالة اقتصادية صحيحة، لأنها تسهم في تصدير البضائع واستيراد وانتاج بضائع جديدة بأرباح مؤجلة. هذه الظاهرة ليست وليدة الساعة وموجودة في أغلب دول العالم. ظروف البلد سعت على انتشارها بهذا الحجم بسبب انعدام المواد المالية للعائلة، وللدولة دور في انتشار أو محلال هذه الحالة.
فيما عبر أبو أحمد معلم متقاعد عن ارتياحه لانتشار هذه الجمعيات والتي تشهد إقبالا من قبل الموظفين من ذوي الدخل المحدود بسبب عدم وفرة السيولة النقدية، كما يقول:
والله أنا أتعامل بالأقساط وخاصة بالآونة الأخيرة لارتفاع الأسعار وعدم تناسب الأسعار مع راتب الأقساط مريحة للموظف وللعائلة.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وأغنية للفنان هيثم يوسف.
رتم الحياة رتم انت ضعت وضيعت انت، تعلمني وأقول للناس أقول للناس مو انت.
حرت وحيرتني انت، ضعت وضيعت انت، حرت وحيرتني انت، ضعت وضيعت. أقول لهم حبي بجاني يسألوني وش أقولاني أقول لهم حبي بجاني فلو مجروح أصبر الروح قلبي اللي جرحت وياه ينسى جروح علمته
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفيه مثلا ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد
يعني مورس معهم ابشع انواع التعذيب.
حقوق الانسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي اطمئنك بانه نال الحظ الاوفر من التعاسه.
حقوق الانسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق. إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. احتل العراق المرتبة الثانية في لائحة أخطر الدول في العالم بالنسبة للأقليات الدينية والقومية بعد الصومال، وقال تقرير أصدرته مؤخرا المجموعة الدولية لحقوق الأقليات التي تتخذ من لندن مقرا لها إن الأوضاع في الصومال والعراق والسودان وأفغانستان لم تتغير عن العام السابق، لتأتي هذه الدول للسنة الرابعة على التوالي على رأس القائمة من حيث الخطورة التي تواجهها جماعات أو أقليات معينة وإمكانية تعرضها لمجازر أو عمليات قتل جماعي أو أي نوع من أنواع العنف المنظم ضدها. ويؤكد مدير المجموعة الدولية أن الأقليات الدينية والعرقية في منطقة غرب آسيا كانت الأشد تعرضا للعنف، وأشار إلى أنه على الرغم من تراجع وتيرة العنف في العراق فقد شهد العام الماضي مقتل ما بين 300 و800 من المدنيين شهريا في أعمال عنف. التقرير ذكر أن الجماعات المسلحة والإسلامية المتشددة استهدفت الأقليات الدينية والعرقية في العراق من مسيحيين وإيزيديين وشبك وصابئة مندائيين. وذكرت المنظمة الدولية في تقريرها بما حدث في الموصل وكركوك من موجات عنف استهدفت تلك الأقليات وأجبرت الكثير من أفرادها على الفرار وترك العراق. مستمعينا الكرام، ولتسلط المزيد من الضوء على واقع الأقليات، إذاعة العراق الحر التقت بمجموعة من ممثلي الأقليات في العراق، حيث أكد بعضهم أن تقرير المنظمة الدولية يعطي صورة حقيقية لواقع الأقليات والانتهاكات العديدة والمستمرة التي تتعرض لها، في حين أشار آخرون إلى أن تصنيف العراق ضمن الدول الأخطر في العالم مبالغ فيه. السيد ثاني عيدان أمين عام الممثلية العليا للسكان الأصليين والأقليات في العراق والمنسق العام للرابطة الوطنية للصابئ المندائيين أكد أن صابئ المندائيين هم من أكثر الأقليات ضعفا وتضررا، ووصف بلغة الأرقام حجم الكارثة، حيث أشار إلى أن عدد الصابئة وصل إلى أقل من 2000 شخص يسكنون حاليا في العراق بعد أن كان عددهم قبل أحداث 2003 أكثر من 40,000 نسمة.
بالنسبة للصابئة المندائيين يتميزون في حالة أكثر سوءا من غيرهم، يوصلهم مكونات لا عمق بمضاف لهم، ما عندهم ملاذ معين، لذلك الصابئة المندائيين هم أكثر الفئات المكونات الأقلية ضعفا من بين كل المكونات الأخرى، وهم الآن على أعصاب الانقراض. في كل الأحوال هم منقرضون لأسباب عديدة، منها أنه صارت إزاحة العمق الاجتماعي لهم كلها خارج العراق. بالنسبة للصابئة المندائيين تعرضوا إلى جملة اضطهادات متباينة، في بادئ الأمر كانت عشوائية ولكن فيما بعد استقرت على نحو منظم.
استهداف الصابئة المندائيين هل كان بسبب الدين والعرق والمعتقد أم أنه كان ضمن موجة العنف الطائفي التي استهدفت كل العراقيين أستاذ ثاني؟
نعم، هذه حقيقة، واستطيع أن أوجد الدليل على ذلك، أن الصابئة اللي يتهمون بنسبة 90% منهم يتهمون صياغة الذهب. الموظفين أزاحهم عن وظائفهم من مدير عام وصلنا أدنى، والصابئة الصاغة من الصابئة هم وحدهم مستهدفين. يعني لما راجعنا وزارة الداخلية وراجعنا بعض دور القضاء اتضح أن المستهدفين من الصاغة هم فقط الصابئة المندائين، ولم يسبق أن قتل صائغ مسلم واحد في عموم منطقة العراق.
حتى
لذلك نستطيع القول أن الصابئة هم المستهدفين بكل الأحوال.
نوضح الصورة أكثر للمستمعين، ممكن تعطينا بعض التفاصيل عن عدد الصابئة المندائين اللي كانوا يعيشون في العراق سابقا وآخر الإحصائيات والأرقام التي موجودة لديك؟
إحصائية عام 2006 هي آخر إحصائية قامت بها الرابطة الوطنية للصابئة المندائين، فعلى مراحل كانوا في وقت من الأوقات 40,000 نسمة، ومن ثم بعد الاحتلال وصلوا إلى 13,000، وعام 2003 وصلوا إلى حوالي 10-9، إلى أما في عام 2006 بدأ عددهم حوالي 4,000-4,500، أما الآن هم أقل من 2000 بكثير.
لا حياة بعد للأقليات كالسابق، هكذا وصف السيد كمال سيدو مدير مكتب الشرق الأوسط في المنظمة العالمية للدفاع عن الشعوب المهددة في ألمانيا، هكذا وصف حال الأقليات في العراق بسبب الحملات الشرسة التي تستهدف تلك الأقليات من قبل عصابات مسلحة وميليشيات ومنظمات إرهابية. سيدو لم يتفق مع تصنيف المنظمة الدولية، حيث أكد أن واقع الأقليات في المحافظات الشمالية وبسبب الاستقرار الأمني فيها أفضل بكثير مقارنة بالمحافظات الأخرى.
الوضع في كردستان العراق يختلف تماما. أما في مدينة موصل في بغداد وبصرة طبعا الوضع يختلف. نحن نوافق تماما على محتوى التقرير. فالأقليات المسيحية المندائيين خاصة يتعرضون وما زال يتعرضون إلى حملات شرسة. ونحن في المنظمة العالمية للدفاع عن الشعوب المهددة لنا رأي واضح بهذا الصدد أن لا حياة بعد للأقليات كالسابق في بغداد في بصرة وفي داخل مدينة موصل. ويجب العمل على الحفاظ على حياة وعلى حقوق هذه الأقليات الكلدو أشور السريان المندعيين والأقليات الدينية كاليزيدين وإلى آخره.
سيد كمال، يعني استهداف الأقليات في العراق هل هو اللي بسبب عرقها ودينها ومعتقدها، أم إنه هذه موجة الاستهداف هذه هي تقع ضمن موجة العنف التي استهدفت كل العراق ولاحت كل العراقيين بكل أطيافهم؟
هناك طبعا الهجمة على الأقليات يضم نطاق الهجمة على كل أبناء الشعب العراقي من المجموعات الإرهابية وخاصة القاعدة، ولكن هناك هجمة مباشرة أيضا على الأقليات لأن الأقليات هم حلقة ضعيفة جدا في المجتمع العراقي، فليس لهم مناطق حيث يسكنون فيها بمجاميع كاملة، وليست عندهم طبعا سمات عشائرية العشيرة تدافع عن العائلة عن الفرد في المناطق السنية والشيعية. الأكراد لهم قوات جيش خاص يدافع عنهم، أما بالنسبة للأقليات فهنا هذه الأشياء مفقودة.
انتقد الدكتور لويس ساكو رئيس أساقفة الكلدان في كركوك ما جاء في تقرير المجموعة الدولية لحقوق الأقليات، وذكر أنه يفتقد إلى الدقة والموضوعية، وأضاف أنه لا يمكن أن يقارن العراق بدول أخرى كالصومال والسودان وأفغانستان. ساكو أكد أن موجة العنف الطائفي لم تفرق بين العراقيين واستهدفت الجميع، لكن الأقليات كانت الأكثر تضررا بسبب عدم امتلاكها ميليشيات تحميها.
هذا التقرير يفتقر إلى الدقة والموضوعية، لأن الوضع في العراق ككل هو وضع خطر ليس فقط الأقلية، لكن هذا لا يعني أن العراق هو بهذا الكم من التخلف أو من عظم حقوق الأقليات. لا يوجد وجه للمقارنة بين الواقع العراقي أو العراق والبلدان التي ذكرها التقرير. العراق ليس أفغانستان وليس الصومال وليس السودان. أكيدا هو التردي الوضع الأمني أثر على الأقليات، لأن الأقليات ليس لها ميليشيات، ليس لها من يحميها بالمعنى الدقيق اليومي، لكن إذا استقر الوضع الأمني بأموم العراق فبالتأكيد كل واحد يكون أمامه الفسحة للعب دوره.
نعم، يعني أنت مع رأي من يقول أنه بدايات عام 2009 شهدت تحسن كبير في واقع حقوق الإنسان؟
تحسن كبير لا أستطيع أن أقوله، لكن هناك تحسن. هذا التحسن ممكن إذا استمر العراق في تثبيت دولة القانون والمؤسسات، وأيضا أن الجيش والشرطة تكون مهنية متجردة من دون أن تميل إلى السياسات الضيقة، وبالتأكيد راح يكون هناك فسحة كبيرة من الحرية والديمقراطية وتثبيت الذات، يعني لأن هناك أيضا الأقليات لا زالت في تذبذب، لا تزال لم تحدد بعد دورها هويتها إلى آخره. يعني
مستمعين الكرام، وصف خيري بوزاني مدير عام شؤون الإيزيدية في وزارة الأوقاف وشؤون الدينية في إقليم كردستان العراق التقرير بعدم الدقة، لكنه وافق على ما جاء في تقرير المنظمة وتصنيفها العراق واحدة من أخطر دول العالم. بوزاني أشار إلى أن الأقليات ما زالت تتعرض إلى انتهاكات مستمرة وأن موجة العنف واستهداف الإيزيديين يحولان دون عودة الكثير منهم إلى مناطق سكناهم الأصلية.
نعم، أنا أستطيع أن أقول بأن هذا التقرير هو قريب جدا إلى الحقيقة، وللأسف الشديد أقول هذا منذ عام 2003 وإلى الآن يعاني الأقليات والمكونات الدينية والقومية في العراق إلى شتى صنوف الاضطهاد الديني والقومي والفكري وما إلى ذلك. وخير دليل على ذلك هو أن الإخوة فاضي المنبعين الذين كانوا يعيشون في جنوب العراق هم الآن جميعهم أو أغلبيتهم الصاحبة موجودون في أقليم كردستان، وهكذا أيضا بالنسبة إلى الإخوة المسيحيين كذلك. ولم يكن للإيزدي حظه أوفر من هذين المكونين، شأن الإيزديون شأنهم شأن بقية المكونات الأخرى.
هل الاستهداف كان بسبب العرق والدين؟ استهداف الأقليات خلال هذه الفترة هل كان بسبب الدين والعرق والمعتقد، أم أنه هذا الاستهداف كان ضمن موجة العنف الطائفي التي استهدفت كل العراقيين خلال هذه الفترة؟
نعم، بطبيعة الحال يعني شملت كل الفئات وحتى الطوائف الكبيرة أيضا، ولكن الأمر يعني بدأ واضحا جدا بالنسبة للأقليات الدينية والقومية. ف حتى اليوم لا يوجد يعني لا يستطيع أي يزيدي أن يذهب إلى الموصل للتسوق وحتى للتسوق.
يعني منذ عام 2008 كان هناك أستاذ خيري نوع من الاستقرار الأمني، يعني هل أثر هذا الاستقرار على حياة الأقليات وحد من الانتهاكات التي تتعرض لها؟
لا، لم يأثر ذلك، لأن أبناء هذه الأقليات لا إلى الآن أيضا لا يستطيعون أن يذهبوا إلى تلك المناطق، فهم الآن موجودون أما في الدول المجاورة أو في إقليم كردستان.
النائبة شذى العبوسي عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي أكدت أن موجة العنف الطائفي التي اجتاحت العراق لم تفرق بين المسلم والمسيحي والصابئي والإيزدي، وبالتالي هناك مبالغة في التقرير. العبوسي أشارت إلى أن عام 2009 سيشهد تحسنا كبيرا في واقع حقوق الإنسان.
لا يخفى على أحد أنه موجة العنف التي اجتاحت في العراق لم تستثني أحدا، لم تستثني أقلية أو أكثرية أو سني أو شيعي أو مسلم أو غير مسلم. برأيي الشخصي قد يكون مبالغة فيه هذا التقرير. أنا أقول لك في عام 2009 الخطورة ليست كالسنوات السابقة بالنسبة للأقليات، ونحن على تواصل معهم، وأيضا هنالك تشريع لقانون ليحصل حقوق الأقليات، ونحن في لجنة حقوق الإنسان نعكف على هذا القانون وهو حقوق الأقليات لحين استتباب الأمن، وأيضا تشريع قوانين تؤكد على المواطنة. عند تركيزنا على قوانين تؤكد على المواطنة، عند ذاك لن نحتاج إلى أقلية وأكثرية، والعراقيين نكون متساوون أمام القانون كما جاء في الدستور.
مستمعينا الكرام، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن تقوم الدول كل في إقليمها بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية. بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي أشارت إلى أن الأقليات العراقية لطالما كانت تاريخيا وستبقى جزءا لا ينفصل من البلاد ونسيجها الاجتماعي لتثري ثقافتها وسياستها، وأن احترام الحقوق السياسية والقانونية للأقليات في العراق وضمانها هو أمر أساس لبلوغ مستقبل يسوده الاستقرار والديمقراطية في البلاد. من ناحيتها الجهات الرسمية العراقية أكدت مرارا إنها لن تسمح لأي طرف مهما كان بتمزيق النسيج العراقي، وستقف بالمرصاد لأي خطط هدفها تأجيج الصراع الطائفي. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني. سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.